على أما بعد فحياكم الله في هذه الليلة المباركة والأخيرة من ليالي هذا المصطفى المبارك الذي ألف المصطفى أن تكون قد أتمنى بالتقابلات. وحيا الله شيخنا وبركة به في بلده يزدان وبين إخوانه وقضاه. مقابرتنا هذه الليلة هي مقابرة الخبز وهي بعنوان واعتقد بحمد الله الكريم. ومحاضرنا لهذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الله الرحيم العميد الأكبر لعمالة القضاة الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة والأستاذ الثالث في قسم أصول الفقه في الشريعة الجامعة الإسلامية. تلقى شيخنا حفظه الله على عدد من المشايخ ومن كبار أهل العلم من بينهم فضيلة شيخنا الشيخ عبد المجيد محمد العباس وكذلك فضيلة الشيخ عيش معصر الرحمن الليثي إمام المسجد النبوي الأستاذ كيف القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية.
ذلك التعريفات الأصولية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مؤلفاته أيضا قواعد تعارض المصالح والمفاسد. تقلد شيخنا الشيخ سليمان عددا من المناصب من ذلك وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية للدراسات العليا وكذلك تقلد منصب عميد عمادة شؤون الطلاب. أما محاضرتنا لهذه الليلة فهو كما ذكرت لكم واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذه المحاضرة لا شك أنها محاضرة مهمة خاصة ما نعيشه هذه الأيام وما تعيشه أمتنا الإسلامية من تفرق واختلاف وتمزق، فتعيش الأمة الإسلامية اختلافا سياسيا بين عدد من بلداننا الإسلامية ومن أسر، وكذلك تعيش أمتنا الإسلامية اختلافا عقائديا بين عدد من الفرق والجماعات والطوائف والأفراد أيضا، وكذلك تعيش اختلافا أخلاقيا بين عدد من أفرادها. ومن هنا تأتي هذه المحاضرة لتسهم في حل هذه المشكلة ولتضع النقاط على الحروف ولنعرف الواجب علينا سلوكه تجاه هذه المشكلة وهي مشكلة التفرق. أسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا في هذه المحاضرة وأترك المجال لشيخنا فليتفضل مسددا موفقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، امتن علينا بنعمة الإسلام وأسبغ علينا نعمه وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالتمسك بحبله والاعتصام، ونهانا عن التفرق والانقسام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للأنام، وختم به الأنبياء فكان مسك الختام، من تمسك بسنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام. صلى عليه ربي أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في دولة الكويت، التي أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على الحق والتقى والهدى، وأن يكفيهم شر أصحاب التفرق المذموم والهوى. هذا اللقاء في هذا الملتقى الذي بذل إخواننا جهدا عظيما في إعداده، رغبة في إيصال الحق إلى الخلق، وقد وفق الإخوة في شعار هذا الملتقى الأمن والإيمان في طاعة الرحمن. الأمن والإيمان الغنيمة الكبرى التي فيها غنى القلب وسعادة القلب والسلامة من الشرور. فمن وفق إلى الإيمان ووفق مع الإيمان إلى الأمن مع السلامة من الشواغل الكبرى، فكأنما جمع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن أصبح منكم، يا من وفقتم إلى الإيمان، آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونحن بحمد الله نلتقي في هذا الملتقى تحت هذا الشعار، سائلين الله عز وجل لبلدان المسلمين الأمن والإيمان في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أرحب بإخواني جميعا، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملاح. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني إلى السنة، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها. أيها الإخوة الفضلاء، كان الناس قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة وفي ظلمة ظلماء، فكان الناس مثلا في جزيرة العرب قد انحطت عقولهم انحطاطا عجيبا، حتى عبدوا من دون الله الأصنام وغيرها، وكان الواحد يعبد حجرا يرى أنه لا يدفع عن نفسه ضررا ولا يجلب لصاحبه خيرا، ومع ذلك كان يعبده ويتقرب إليه. ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، وأشتات منهم قد عبدوا النار، وقليل منهم دهريون كانوا ينكرون الخالق والبعث ويقولون الطبع المفي والدهر المثني. وكانوا يسيبون السوائب نذرا للأصنام، ويحرمون ظهور الأنعام فلا تركب ولا يحمل عليها شيء ولا تمنع من مرعى ولا ماء نذرا لأصنامهم، وانحرفوا بالحج عن أصله، فجعلوا الأصنام حول الكعبة وكانوا يطوفون حولها، وفرضوا على من يقدم من خارج الحرم أن يضع أجواد الشيء وثياب الشيء وأن يلبس من ثياب الحرم، فإن لم يجد من ثياب الحرم طاف عريانا ذكرا كان أو أنثى، وكانوا يحتقرون الفقراء والضعفاء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه بالتراب. وكانوا يفخرون بالأشتاب والأنساب ويطعنون في أنساب غيرهم ويعير بعضهم بعضا بفعل الآباء والأمهات. وكانوا يحتقرون المرأة، وكانت المرأة تظلم عندهم ظلما عظيما، حتى كانت المرأة تورة كما تورة الأموال والدواب. وكان أغلب عيشهم مبنيا على السلب والنهب، فكانت القبيلة تغير على القبيلة الأخرى فتسلب أموالها ونساءها ثم تسأر القبيلة من تلك القبيلة. وهكذا أيها الإخوة سلسلة لا تنتهي من الفرقة والشتات. والصور الكالحة المظلمة، ولم تكن حال الناس في بقية الأرض أضول من حال أهل جزيرة العرب، فلم يكن على وجه البسيطة مجتمعا اجتماعا حقيقيا، ولا مجتمع يقوم على الأخلاق الفاضلة، ولا دين مأثور عن الأنبياء سالم من التحريف. فكان جو الأرض يموج بالظلمات، إلا بقايا من أهل الكتاب على دخن فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي هذه الظلمات شاء الله عز وجل أن ينبلج الفجر وأن يظهر النور، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، جاء بما يصلح الدارين صلى الله عليه وسلم، فجاهد بالله حق جهاده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حق الجهاد حتى ظهر الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتحقق توحيدهم واستقامت عباداتهم وصلحت أحوالهم واطمأنت نفوسهم وتآلفت قلوبهم وعاشوا في مجتمع متماسك طيب مبارك. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة المسلمين، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه جاء بجمع الخلق على الحق، فدعا صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الأمر وربى أصحابه عليه. وقد دلت النصوص أيها الإخوة على أن اجتماع المسلمين على الحق ونبذ الفرقة بينهم أصل من أعظم الأصول التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع والائتلاف على الحق من أعظم الأمور التي أوجبها الله عز وجل وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فيأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله وينهى عن التفرق ويذكر المسلمين بنعمته عليهم حيث جمع كلمتهم بعد أن كانوا بالفرقة والشتات. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله عز وجل: ولا تكونن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله أمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة. من القائل؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر عظيم، يخبرنا عن ثلاثة أمور يرضاها الله وعن ثلاثة أمور يسخطها الله. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الحديث الأول بيّن لنا أن الله يرضى لنا هذه الأمور الثلاثة: أن نخلص لله فنعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نلزم جماعة المسلمين بشرطها وهو الاعتصام بحبل الله، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا. وبين لنا في الحديث الثاني أن المؤمن الذي يحب ما يحبه الله لا يكره هذه الثلاث بل يحبها ويسعى جاهدا لأن يكون من أهلها، فلا يغل قلبه عليها ولا يجد في قلبه غلا فيها، ولا يوسوس له الشيطان وسوسة يتمكن بها من قلبه فيها. فهو يحب الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويسعى أن يكون من أهله، ويحب النصح لولاة الأمر بالطرق الشرعية، ويحب لزوم جماعة المسلمين. وهذه المحبة لها أثر في العمل، فهو يسعى جاهدا لأن يكون من أهلها. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أول الأعمال التي قام بها أن آخى بين المهاجرين وآخى بين المهاجرين والأنصار من أجل تحقيق الاجتماع والتآلف. هذه النصوص وما في معناها أيها الإخوة توجب على المسلمين الاجتماع في الدين. فيا أيها الإخوة، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قد رضي الله لكم الاجتماع والألفة وسقط لكم الفرقة وحذركم منها ونهاكم عنها، فارضوا ما رضي الله لكم واحذروا ما حذركم الله منه، فوالله الذي لا إله إلا هو إن الألفة على الحق رحمة ونجاة، وإن الفرقة عن الحق هلكة وعذاب. فيا أيها المسلم، يا أخي، احرص على أن تكون في الحق حبلا يجمع، وإياك أن تكون لأهل الحق سيفا يقطع، فإن ذلك من مقاصد الشريعة العظيمة. أيها الإخوة، أمر الاجتماع أمر شرعي عظيم، ولذا ينبغي على طلاب العلم أن يتحدثوا فيه. وقد سمعنا شيئا مما ورد فيه، لكن ينبغي أن يبين الاجتماع الذي يحبه الله الذي دلت عليه النصوص، وأن تبين الطرق الشرعية للاجتماع، لأننا في هذا الزمان أصبحنا نسمع اجتماعات بدعية لا تقوم على الأسس الشرعية، بل قد يطلب فيها أن تترك الأصول الشرعية. فما هي الأسس والطرق الشرعية التي جاءت بها النصوص لتحقيق الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل؟ أيها الإخوة، إن الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل لنا يقوم على أسس ودعائم عظيمة. هذه الأسس مرفوزة في الاجتماع الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساروا عليه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأسس العظيمة التي إذا أراد المسلمون تحقيق الاجتماع النافع الذي يحبه الله عز وجل لا بد لهم من سلوكها وبذل الجهد لتحقيقها، توحيد رب العالمين. توحيد رب العالمين هو أعظم أسس الاجتماع وأقوى أركانه، ولم يجتمع المسلمون اجتماعا حقيقيا نافعا إلا به. فإن الاجتماع الحقيقي النافع أيها الإخوة الذي يدوم ويثبت وينفع في الخلوة والجلوة في الظاهر والباطن هو تآلف القلوب، لا دعاوى الألسنة. تآلف القلوب هو الاجتماع المطلوب، وبه يحصل الاجتماع الظاهر الثابت. ولا يكون اجتماع القلوب إلا على التوحيد. يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فامتن الله عز وجل على المؤمنين أنه ألف بين قلوبهم، وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبين الله لنا أن التآلف والاجتماع الشرعي هو اجتماع القلوب، واجتماع القلوب إنما يكون بالتوحيد، فلا يجمع القلوب إلا التوحيد بفضل الله تعالى. ولهذا أيها الإخوة جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التوحيد. أما الاجتماع على الأسباب الدنيوية مع الخلو من اجتماع القلوب فليس بثابت، ويتقلب بتقلب الأسباب، ويكون اجتماعا في الظاهر مع النصرة في الحقيقة والواقع. لهذا يقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبك. فالاجتماع على المال لا يكون اجتماعا حقيقيا ولا يؤلف القلوب، وإنما يكون اجتماعا يخدع قصار النظر ويتقلب بتقلب المال. ولو اجتمع الناس على الأسباب الدنيوية الظاهرة بدون اجتماع القلوب لما كان اجتماعهم نافعا ولا ثابتا. ولذلك المنافقون وأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناظر يراهم فيظنهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالناظر إليهم في الظاهر يظنهم مجتمعين، وحقيقتهم أن قلوبهم شتى متفرقة فهم مختلفون. فيا أيها الإخوة، إن الواجب على المسلمين تحقيق اجتماعهم بتمسكهم بحبل الله كما أمرهم الله تعالى. وحبل الله هو دينه وعهده الذي في القرآن والسنة. فالله عز وجل أوجب علينا التمسك بالكتاب والسنة وأمرنا بالاجتماع على ذلك، وذلك سبب اجتماع الكلمة الذي تتحقق به المصالح وتتحقق به السلامة من الفرقة والاختلاف. ولا شك أن رأس الدين وروحه هو توحيد رب العالمين. فيا أيها الإخوة، يا من أحزنكم تفرق الأمة، سواء ما يتعلق بالتفرق العام أو ما يتعلق بالتفرق الخاص، فكثير منا يرون تفرق الأمة في الأقطار ويحزنون لذلك، وحق لهم أن يحزنوا. ومنا من يرى الفرقة في البلد الواحد ويحزن لذلك. فيا أيها الإخوة، يا من رأيتم ذلك وأحزنكم ذلك، إن أردتم العلاج تحققوا توحيدكم، وادعوا إلى التوحيد وعلموا التوحيد، ففي ذلك تحقيق الاجتماع الشرعي. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه العظيمة لزوم التمسك بالسنة ونبذ البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو الذي يقطع الاختلاف المذموم، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن الاختلاف سيقع ومبينا لنا الطريق لقطع الاختلاف المذموم. قال صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيقع وأن الاختلاف سيكون كثيرا. فمن نجا وما الطريق لقطع الخلاف المذموم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، السنة تجمع المسلمين والبدعة تفرقهم، لأن الإمام في السنة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأئمة في البدعة فشركاء متشاكسون. ولذلك يقول الإمام الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل في هذا الأمر العظيم، وأن نعلم معتقدين جازمين أن الذين يسعون إلى اجتماع الأمة الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه هم الذين يسعون إلى بيان السنة وجمع الناس على السنة. ومن أسباب الاجتماع النافع ودعائمه العظيمة لزوم فهم السلف للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم معنا: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا يكفي، لكن قال صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن فهم سنته إنما يكون بفهم هؤلاء الخلفاء الذين اتصفوا بهاتين الصفتين العظيمتين: الرشد والهداية. فنفهم السنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليه، وهذا هو الذي يقطع النزاع المذموم ويؤدي إلى الاجتماع. ولذلك أيها الإخوة، إذا تأملنا في التاريخ وجدنا أكبر العبر وأكبر الأدلة. الصحابة كانوا مجتمعين لأنهم كانوا على فهمهم، على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فلما تسلل للمسلمين ترك فهم الصحابة بدأت الفرقة، فظهر القدرية الذين كانوا يقولون إن الأمر أنف لأنهم تركوا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وتبرأ منهم من أدركهم من الصحابة، وظهر الخوارج وفرقوا الأمة وأظهروا الفتن بين المسلمين لأنهم تركوا فهم الصحابة للنصوص. وجاءوا بفهم من عند أنفسهم، فوقعت الفرقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسببهم. وكم جرى على المسلمين من فتن وطوام بسبب ترك فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. واستمرت الأيام وانفتح المسلمون على المنطق اليوناني عندما ترجم إلى العربية، فترك أقوام فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص حتى في العقائد إلى قواعد المنطق، فكثرت الفرقة. ولا زلنا إلى يومنا هذا نعاني من هذه الفرقة حتى في أسماء ربنا وصفاته. أسماء ربنا وصفاته التي أخبرنا عنها سبحانه وتعالى تفرقت فيها الأمة بسبب ماذا؟ بسبب تركهم لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص. فرد فهم السلف أيها الإخوة للنصوص سبب الفرقة. ومن أراد اجتماع المسلمين الاجتماع الذي يرضاه الله فليسعى في نفسه أولا إلى أن يعمل بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وليسعى إلى بيان فهم السلف الصالح للناس أجمعين لكي يقع الاجتماع النافع. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه العظيمة أيها الإخوة سلوك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم عند حصول الاختلاف. فالاختلاف يقع وقد وقع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن السلف كانوا يتعاملون مع الاختلاف تعاملا ضيق أمره ولم يجعله يتسلل إلى القلوب، وإنما كان في نطاقه. فكان العلماء من الصحابة والتابعين إذا اختلفوا اتبعوا أمر الله بقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد كان والله أحسن عاقبة، فلم يقع الخلاف في القلوب. ما زال الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في الأحكام ومسائل الفروع، ومع ذلك كانوا متآلفين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام النفيس، يقول: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها. انظروا الكلام العجيب، تأملوا هذا. يقول ماذا؟ يقول: قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها. هم تنازعوا واتفقوا. ونعم والله، كيف هذا؟ يقول رحمه الله: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناسك والمواريث والعطاء وغير ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في العقائد، لكن اختلفوا في مسائل في الفروع، واتفقوا على أن يقر كل طرف الطرف الآخر. هذا المنهج الذي سار عليه الأئمة المعتبرون، يختلفون فيما يسوغ فيه الاختلاف ولا يفترقون، ويثني بعضهم على بعض. هؤلاء الأئمة الأربعة، ومن منا لم يتبع بالأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل الأئمة الأربعة معروف عند الناس أنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن هل أوجد ذلك فرقة فيما بينهم؟ الجواب لا وكلا. هذا الإمام مالك رحمه الله وقد خالف أبا حنيفة في مسائل كثيرة، يقول عن أبي حنيفة: ذاك رجل لو أراد أن يقلب السارية ذهبا لفعل، أن يثني عليه بقوة حجته أنه صاحب حجة، لو أراد أن يقنعك أن السارية التي من الطين والحجر من الذهب لاستطاع من قوة حجته. والشافعي رحمه الله وقد خالف الإمام مالك في مسائل، يقول عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والإمام الشافعي والإمام أحمد اختلف في مسائل كثيرة، بل تناظر مناظرات كثيرة، ومع ذلك يقول الإمام أحمد: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الإمام الشافعي. ويقول الإمام الشافعي: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. الإمام الشافعي يختلف مع الإمام أحمد في مسائل ويتناظران، ومع ذلك يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، أنتما تختلفان في المسائل وتزور الإمام أحمد ويزورك الإمام أحمد. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله هو أو زرته فلفضله هو، فالفضل في الحالين له. لماذا كان ذلك؟ لأنهم كانوا يسيرون على طريقة السلف الصالح في التعامل مع الخلاف، لكن لما تأخر الناس وترسوا طريقة السلف في هذا الباب وقعت الفرقة بين القلوب، حتى أصبح الحنفي يبغض الشافعي والشافعي يبغض الحنفي، حتى نص بعض الفقهاء على أن الرجل الحنفي يجوز له أن ينكح كتابية ولا يجوز له أن ينكح شافعية. لأنهم تركوا طريقة السلف في التعامل مع الخلاف. هكذا هم أئمة الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. انتبهوا يا أخوة، كانوا يتناظرون في المسألة نعم، لكن هل كانوا يتناظرون استكبارا وحبا للظهور؟ لا وكلا، كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. قال: وربما اختلف قولهم في المسألة مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. قال شيخ الإسلام في هذا الكلام من برر، قال: نعم، من خالف الكتاب المستبين، أي من بعد الصحابة، نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يقول شيخ الإسلام: ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وفاتتهم العصر وقال قوم لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا في الطريق فلم يعد واحد من الطائفتين الأخرى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالذي ينبغي على المسلمين جميعا من طلاب العلم ومن العوام أن يسلكوا طريقة السلف الصالح في هذا المنهج الرشيد ليحققوا المقصد العظيم من اجتماع الخلق على الحق. ومن أسس الاجتماع الرشيد ودعائمه العظيمة الاجتماع على الجماعة والإمام، الاجتماع على الجماعة والإمام، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا باجتماع عليه وسمع وطاعة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال حبل الله الجماعة، حبل الله الجماعة. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع فيكون وليا من لا ولي له. قال لأن الاختلاف فرقة والجماعة نجاه. قال ابن المبارك رحمه الله عز وجل إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لإخوانا. فمن ضرورات تحقيق الاجتماع أيها الإخوة أن يجتمع المسلمون على ولي أمرهم، أن يجتمع أهل كل بلد على ولي الأمر فيه ولا ينازعونه ما جعله الله عز وجل له من القيام بمصالح الأمة. ومن أسس الاجتماع أيها الإخوة أن يصون المسلمون عرض إمامه وأن يذبوا عن عرضه وإن وقع في خطأ، لا يجعل ذلك سببا لأن ينتهك عرضه وأن يتكلم فيه بما يذهب هيبته. وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة ولي الأمر من أجل تحقيق هذا الأمر العظيم، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، والمقصود وإن كنا لا نرتضيه، وإن كنا لا نرتضيه فإنا نسمع له ونطيع، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونهم. قال الصحابة أفلا ننابذهم بالسيف إذ ذاك يا رسول الله، ما دام أنهم شرار الأئمة نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا باب عظيم ينبغي على المسلمين أن يسلموه، فذلك ما أمر الله به من طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله ومناصحتهم بالمعروف، وهو واجب على كل مسلم، واجب وجوبا عينيا على كل مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان ولو لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت. أيها الإخوة، إن أهل العلم والفضيلة يحثون على الاجتماع على ولي الأمر ويأمرون به ويأمرون بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور إن لم يكن الأمر معصية، ولا يرخصون في غش ولاة الأمر الرحمن ساده. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إني لم آتك من أجلك، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. انظروا إلى طريقة أهل السنة والجماعة كيف يحذرون من الخروج على ولي الأمر وينصحون في هذا الباب. فهذا أصل عظيم من أصول الاجتماع قد سار عليه أهل العلم والفضل قديما وحديثا. والخلاف على ولي الأمر شر أيها الإخوة، وسبب عظيم لكثير من الفتن والبلايا. ولهذا يا إخوة، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتم الرباعية في الحج، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن السنة أن تقصر الصلاة. وكان ابن مسعود يصلي خلف عثمان رضي الله عنهما 4 ركعات. فقيل لابن مسعود بذلك فقال: يا هذا، إن الخلاف شر، إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. أي أن الخلاف على ولي الأمر شر يقود إلى شر وفرقة. ولهذا أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعرفوا من يدعو إلى الاجتماع الحقيقي النافع إلى الأمة. فانظروا إلى حاله في حث الناس على طاعة ولي الأمر. والدعاوى تحتاج إلى بينات، والبينات تظهر في التزام هذه الأسس التي ذكرناها. ومن أسس الاجتماع الشرعي ودعائمه العظيمة الرجوع إلى العلماء الربانيين. في كل أمر يحدث قد يسبب الفرقة، فإن الفرقة مفسدة عظيمة تلحق بالمسلمين، ولا يجوز لكل أحد أن يتحدث في الأمور التي تلحق المفاسد بالمسلمين، وإنما الحديث لأهل العلم والبصيرة من قبل أهل العلم. يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فليس من حق كل أحد أن يتصدر في الأمور التي قد تسبب التفجع والفرقة بين المسلمين، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم، إلى الربانيين. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه أيها الإخوة الحرص على طلب العلم، على أهل العلم الذين يعلمون الناس السنة. فإن أسباب الفرقة يا إخوة لا تخلو من حالين: إما أن تكون بسبب الشبهات التي تتسلل إلى قلوب الناس فتصدع السفوك، وإما أن يكون بسبب الشهوات التي تغلب على بعض الناس فتسبب الفرقة. وهذا حاصل وهذا حاصل. والشبهات والشهوات إنما تدفع بفضل الله بطلب العلم. فالعلم أيها الإخوة إذا كان مأخوذا من أهله يدفع الشبهة قبل وقوعها بفضل الله، وإذا تسللت من غفلة جاء العلم فرفعها بفضل الله. والعلم أيها الإخوة يضعف الشهوة في نفس الإنسان، فلا تغلب الإنسان بل يغلبها، فلا يجعلها إلا بخير. ولذلك يقول الإمام الموفق الإمام السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرك. اعلم أيها الموفق أيها المسلم أن أعظم المنن عليك علم. هذا العلم ما شأنه؟ يزيل الشك عنك، أي يزيل الشبهات والدرن، أي الشهوات، فلا يأتيك وسط الشهوات. وإذا اجتمع المسلمون على طلب العلم من أهله فإن ذلك من أسباب اجتماعهم. ولذلك يا إخوة نحن نحث جميع إخواننا من طلاب العلم ومن عوام المسلمين على الاجتماع على حلق العلم عند العلماء الموثوقين الذين يحببون الناس فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الاجتماع هو سبب الاجتماع الحقيقي الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. ومن أسباب الاجتماع العظيمة أيها الإخوة ودعائمه العظيمة أمر ينبغي أن ننتبه له اليوم كثيرا، وهو أن نحذر من أخذ النصيحة من أعداء الأمة، وأن نتلقف الأخبار منهم. فإن أعداء الأمة بألوانهم وأشكالهم لا يريدون للأمة أن تجتمع، ويحرصون حرصا شديدا على بث الأخبار التي تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. ومن أسس أن في زمن المجاهيل وانعدام الأسانيد والغفلة عن التثبت في الأخبار التثبت الشرعي أصبح المسلمون يأخذون أخبارهم من وسائل الإعلام الغربية ومن وسائل الإنترنت وغيرها، ويبث في هذه الوسائل من السموم الشيء الكثير مما يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين، فيفرقون بين الدول ويفرقون بين الشعوب. فعلى المسلمين أن يحذروا أشد الحذر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المفسرون أن الأنصار كان بينهم كلام وخلاف في الأمر، فمشى بينهم يهودي يظهر النصيحة لهؤلاء ويظهر النصيحة لهؤلاء، فأوغر الصدور حتى كاد القوم أن يقع بينهم ما يقع. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر تمام الحذر من أخذ النصيحة من أعداء الإسلام، وأن نتلقف الأخبار منهم. أيها الإخوة، إن هذا الأصل العظيم الذي نتحدث عنه اليوم فيه العزة والنصر والتمكين والخير في الدنيا والآخرة، وفي ضده من الفرقة والتنازع والفشل العظيم وذهاب الريح واستهانة العدو بالمسلمين ما فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو مادة النعمة. قال: وسبب سعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، وبياض الوجوه. قال: ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وثواب الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. أيها الإخوة، إن هذا الأصل العظيم من أصول الدين يقتضي من المسلمين الرفق بالمسلمين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق بالمسلمين مطلوب، وقد تقتضي المصلحة الشرعية التخشين في مكانه فيؤتى بالتخشين. فالمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا يزول الوسخ إلا بشيء من التخشين، فيعمل بهذا إلا أن الأمر يؤول إلى الصفاء. إذن نقول أيها الإخوة إنه ينبغي على المسلمين أن يضعوا كل أمر في موضعه. فالله الله أيها الإخوة فيما شرع الله لكم من الاجتماع كونوا من أهله وحرصوا على تحقيقه. واعلموا أيها الإخوة علما يقينيا أنه لن يحقق الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه وينفع الأمة إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لن يحقق الاجتماع النافع بقواعد محدثة مبتدعة تنسب إلى فلان أو فلان، وإنما يحقق بالإخلاص لله تعالى وبسلوك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله إنه لم يفلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فيا إخوتي يا معاشر المسلمين من أراد أن يحقق الاجتماع المطلوب شرعا فليترك القواعد المحدثة المبتدعة وليلزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دليل الصدق في الدعاوى والكلمات. ثم يا أخي في الله يا من عرفت عظيم أمر الاجتماع وعظيم أهميته عليك مع ما تقدم من أمور بأسس تثبت الاجتماع وتبعد عنا أسباب الافتراق. أذكرها باختصار لعظيم الحاجة إليها لا سيما في وقتنا. الأمر الأول أيها الإخوة إياك والأمور الحادثة والزم السنة. إياك والأمور الحادثة والزم السنة، فإن في لزوم السنة تثبيتا للاجتماع كما أن في لزومها تحقيقا للاجتماع. ذكرنا أن لزوم السنة يتحقق به الاجتماع، ولزوم السنة يثبت به الاجتماع. وإياك والأمور الحادثة وإن كانت من حكيم وإن كانت من عالم، نسمع نصيحة في هذا الباب من إمام لا نستهله، من عبد الله من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. روى أبو داود أن معاذ بن جبل قال يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، لا إله إلا الله، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يعني يكثر الأخذ بالعلم حتى يصبح الآخذون للعلم كثيرين. فماذا يقع؟ انتبهوا يا أخوة ماذا يقول معاذ رضي الله عنه. يقول فيوشف قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. أنا قرأت القرآن وأنا شيخ وأنا أتحدث وأنا ألقي الخطب وأنا ألقي المحاضرات لكني لست رأسا، ما للناس لا يتبعوني وأجعل رأسا. قال معاذ رضي الله عنه فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرا. لم أصبح إماما حتى أبتدع لهم شيئا جديدا أتميز به عن غيري. فقال رضي الله عنه فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. ثم قال رحمه الله وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قيل لمعاذ رضي الله عنه وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. ما يدريني أن الحكيم، أو لنقل أن طالب العلم الذي يتحدث في الناس قد يقول كلمة الضلالة، ما الذي يدريني أن هذه ضلالة أو حق؟ فقال رضي الله عنه بلى تدري كيف أدري؟ قال اجترد من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. ما معنى هذا؟ يعني اجترد من كلام الحكيم ما يشتهر به ويحدثه حتى يقال ما هذا، من قال هذا القول فلان، ويكون في ذلك احداث. هذا اتركه والزم السنة. الأمر الثاني يا أخي، لا تغتر بزخرفة أهل الشر والفرقة، وانظر إلى حقيقتها ببصيرة المؤمن. إن أهل الفتن والفرقة أيها الإخوة يزخرفونها حتى يغتر بها الناس، وقد يظهرونها على أنها الدين، بل قد يظهرونها على أنها الاجتماع، ويظهرون غيرها على أنه الفرقة. يقول بعض الناس إن الذين يدعون الناس إلى عقيدة السلف يفرقون الأمة ويتحلقون في وصفهم بكلام، يزخرفونه من أجل أن يغتر الناس. فانظر يا أخي إلى هذه الدعاوى ببصيرة المؤمن، فالمؤمن له بصيرة يرى بها، لكن بعض المسلمين يتغافل عن هذه البصيرة. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول: فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى إن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. فالمؤمن لا يغتر بالزخرفة، بل ينظر إلى الأمر بالبصيرة، ولا يقتل بصيرته، بل يحافظ عليها. الأمر الثالث: لا تنازع النصوص بما تريد، واجعل ما تريد على وفق النصوص. كثير ممن يتساقطون في الفتن والشر والفرقة لا يسلمون للنصوص، وإن ظهر منهم تدين بل يردون النصوص لمراداته. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر الرابع، وهذا أمر مهم ينبغي أن نتنبه له في حياتنا كلها: لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع، فإن العاطفة قد تكون عاطفة بالإنسان إذا لم يقيدها بالشرع. ولذلك يقول العلماء: العاقل من قيد عاطفته بعقله، العاقل من قيد عاطفته بعقله. فإذا جاءته العاطفة ودعته إلى أمر، قيد هذه العاطفة بعقله، ثم وقيد عقله بالشرع. إذن العاقل يقيد عاطفته بعقله ويقيد عقله بالشرع. ولو أن المسلمين ساروا على هذه الطريقة الرشيدة لاجتنبنا كثيرا من أسباب الفرقة. فإن الكثير من أسباب الفرقة إنما يكون بسبب إطلاق العنان للعاطفة. والأمر الأخير الذي أختم به، إياك والعجلة والزم الأناة في كل شيء، فإن الأناة من أسباب تثبيت الاجتماع، بل إن الأناة من أسباب تثبيت الحق. وأما العجلة فكم قطعت من أوصال، وكم صدعت من قلوب. كثير من المجتمعين على الحق والسنة تحدث بينهم الفرقة بسبب العجلة. فالزم الأناة يا أخي وإياك والعجلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والتبين أيها الإخوة من التفحص، ومن التفحص الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد. يقول الشوكاني رحمه الله عز وجل عن قول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. انظروا إلى فقه العلماء، ماذا يقول الإمام الشوكاني؟ يقول: كلا للردع عن العجلة وللترغيب في الأناة. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. وحسنه كثير من المحققين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال النووي: أما الحلم فهو العقل والتعشر، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. فعلينا أيها الإخوة أن نتثبت وأن نترك العجلة وأن نكون من أهل الأناة. أقول هذا لأن رأينا كثيرا من الأمور التي تفرق بين الراعي والرعية إنما تعود إلى العجلة. فإذا رأى شخص خبرا قام وكتبه في الانترنت أو أداعه فيسبب الفرقة. ورأينا أن كثيرا من الفرقة بين طلاب العلم سببه العجلة. ورأينا أن الفرقة بين الأسر سببها العجلة. فعلينا أيها الإخوة أن نلزم الأناة وأن نحذر من العجل حذرا شديدا. أيها الإخوة، يكثر الكلام وتكثر الدعاوى ويزخرف الكلام، ويتحدث بعض البلغاء. ومن الأمور التي كثر الكلام فيها في وقتنا هذا الأمر الذي تكلمنا عنه وهو الاجتماع. فعلينا أن نتدبر في الدعاوى وأن نزل الناس بطريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف كيف يسير كيف نسير من أجل أن نكون على أمر رشيد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين إلى السير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقر أعيننا باجتماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله خيرا.
نعم، هناك قاعدة تردد وهي قاعدة يقال فيها لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه القاعدة غير صحيحة، فإن من الخلاف ما ينكر كالاختلاف في العقائد ومخالفة النصوص بالآراء، وإنما القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والمقصود أنه لا إنكار في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد. فإذا وجد الخلاف في مسائل يجوز فيها الاجتهاد فإنه لا إنكار. وما معنى لا إنكار؟ أي أنه لا ينكر على صاحب قوله فيها، لكن يبقى التعلم والتعليم. فإذا رأيت قولا راجحا فإنك تناظر أخاك الذي يرى غيره من أجل أن تصل إلى الصواب، ولكنك لا تنكر عليه. وهذا الذي أشرنا إليه من سلوك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم عند حصول الاختلاف. يا إخوة، إذا حصل الاختلاف أولاً، أعني في المسائل الاجتهادية، أول أمر ينبغي أن ننظر إليه أن نحاول الوصول إلى كلمة واحدة، وذلك بالرد إلى الأدلة. فإن حصل ذلك فذاك فضل الله، وإن لم يحصل فلا ينكر أحدنا على الآخر ولا يحمل أحدنا على الآخر. وأضرب لكم مثالا، مسألة القبض بعد الركوع، هل سنة أن يقبض المصلي إذا رفع من الركوع أو السنة أن يسبل؟ مسألة اجتهادية، من أهل العلم من ظهر له باجتهاده أن السنة القبض، ومن أهل العلم من ظهر له باجتهاده أن السنة السدل، فلا إنكار هنا، فلا ينكر هذا على هذا، ولا يصم هذا بأنه مبتدع، ولا يصم هذا ذاك بأنه مبتدع. ولكن لا مانع من وقوع التعليم، فيدلي هذا بحججه ويدلي هذا بحججه كما كان بين الأئمة رحمهم الله عز وجل. والخلاف لا يطلق ولا يندش، لكن إن وقع يتعامل معه بالطريقة الشرعية. نعم، العلماء يقولون إن كان ولي الأمر مسلما وجب أن يطاع تدينا، ولو كان فاسقا، ولو ظهر من أمره ما ظهر ما دام أنه مسلم، لكنه يطاع في طاعة الله فالمقصود أنه لا يطاع في معصية الله. فإن كان المسلم تحت والي الكافر ولم يمكن إزالة هذا الوالي كحال الأقليات في الدول الكافرة مثلا، فإن العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نصوا على أنه يطيع هذا الحاكم في غير معصية الله من أجل إقامة مصالح الدنيا، فإنه لو لم يطع لضاعت مصالح الدنيا. إذن ولي الأمر المسلم يطاع تدينا لإقامة مصالح الدارين، والولي الكافر يطاع في غير معصية الله لإقامة مصالح الدنيا. نعم، في هذا الزمن أصبح الدجل والسحر والشعوذة تعرض على الناس، وأصبح الدجال يهاجم الدجالين ويزعم أنه على علم أن غيره دجال وهو دجال ساحر، وأصبح الناس ينظرون في قنوات فضائية وفي غيرها تدعو إلى السحر والشعوذة، وهذا لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن لا ينظر في هذه القنوات وأن لا يأخذ منها شيئا. وإن ادعى أصحابها أنهم أهل علم، الآن هناك دجالون يقول نحن نعتمد على الأرقام والحروف ولسنا دجالين، وهذا هو الدجل بعينه. فالواجب على المسلمين أن يتركوا هذا الأمر وأن يعرضوا عنه وأن لا ينظروا إليه وأن لا يطلبوه، وهذا يا إخوة إنما يحصل إن شاء الله بالتعلم، بطلب العلم على أهله وببث العلم بين الناس. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع أهل السحر سواء كان مسحورا أو غيره، فإنه لا يجوز للمسلم أن يطلب حل السحر من السحرة. السحر كفر ولا يطلب العلاج من أهله، وإنما العلاج يكون بتعليق القلب بالله وبقراءة كتاب الله والرقى الشرعية، ومن شرط الرقية الشرعية أن تكون معلومة مفهومة، ليست تمتمة وليست مكتوبة بحروف لا تقرأ. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن لا ينظر إلى مثل هذه الأمور. إذا كانت المرأة مطيعة غير ناشز فلا يجوز للرجل أن يهجرها ولا في الفراش، لكن إذا خاف منها نشوزا ولم ينفع معها إلا الهجر فإنه يهجرها ولكن في البيت، فهجره لها مشروط بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة ناشزة، الشرط الثاني أن لا ينفع معها إلا الهجر، الشرط الثالث أن يكون الهجر في البيت، الشرط الرابع أن لا يؤدي هجرها إلى وقوعها في المنكر أو إلى الخوف عليها. فإذا خاف الرجل أنه إذا هجرها في الفراش أدى هذا إلى أن تقع والعياذ بالله في الفاحشة، فلا يجوز له أن يهجرها حتى لو كانت ناشزة وخاف منها نشوزا. فهذه الأمور لا بد منها، وعلى الرجل أن يتقي الله وأن يعلم أنه مسؤول عن هذه المرأة بين يدي الله عز وجل، فلا يجوز أن يهجرها إلا بما ذكرناه من الشروط والضوابط التي ذكرناها. أما الهجر من أجل الدنيا فلا يجوز. بعض الأزواج يطلب من زوجته راتبها مثلا فتأبى فيهجرها حتى تعطيه الراتب، فهذا لا يجوز. بعض الناس يغضب من أبي الزوجة فيهجر الزوجة، وهذا لا يجوز. فالواجب أيها الإخوة أن ينظر الزوج هذا الرجل الذي حكي حاله في أمره، وإن غمض عليه الأمر فليعرض حاله تفصيلا على أحد طلاب العلم من أجل أن يسلم من عاقبة هذا الفعل الذي يفعله مع هذه المرأة. والله أعلم.
أو نشكر من يستحق أشكره، ونشكر الجمعيات التعاونية التي قامت بدعم هذا المنطقة دعما ماديا، وهذه الجمعيات جمعية التأثير التعاونية، جمعية القرين، وجمعية الرقة، وجمعية رافية عن القرآن الثاني. فكل الشكر له سبحانه الله عز وجل أن
على أجمعين. أما بعد فحياكم الله في هذه الليلة المباركة والأخيرة من ليالي هذا المصطفى المبارك الذي ألف المصطفى أن تكون قد أتمنى بالمناظرات. وحيا الله شيخنا وبركة به في بلده يزدان وبين إخوانه وقضاته. مقابرتنا هذه الليلة هي مقابرة الخبز وهي بعنوان واعتقد بحمد الله كثيرا. ومحاضرنا لهذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الله الحي العزيز الأكبر بعمالة القضاة الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة والأستاذ الثالث في قسم أصول المسلم في الشريعة في الجامعة الإسلامية. تلقى شيخنا حفظه الله على عدد من المشايخ ومن كبار أهل العلم من بينهم فضيلة شيخنا الشيخ عبد المجيد محمد العباس وكذلك فضيلة الشيخ عائشة بن عبد الرحمن الخليفي إمام المسجد النبوي الأستاذ يوسف القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية.
ذلك التعريفات الأصولية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مؤلفاته أيضا قواعد تعارض المصالح والمفاسد. تقلد شيخنا الشيخ سليمان عددا من المناصب من ذلك وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية للدراسات العليا وكذلك تقلد منصب عميد عمادة شؤون الطلاب. أما محاضرتنا لهذه الليلة فهو كما ذكرت لكم واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذه المحاضرة لا شك أنها محاضرة مهمة خاصة ما نعيشه هذه الأيام وما تعيشه أمتنا الإسلامية من تفرق وخلاف وتمزق، فتعيش الأمة الإسلامية اختلافا سياسيا بين عدد من بلداننا الإسلامية ومن أسر، وكذلك تعيش أمتنا الإسلامية اختلافا عقائديا بين عدد من الفرق والجماعات والطوائف والأفراد أيضا، وكذلك تعيش اختلافا أخلاقيا بين عدد من أفرادها. ومن هنا تأتي هذه المحاضرة لتسهم في حل هذه المشكلة ولتضع النقاط على الحروف ولنعرف الواجب علينا سلوكه تجاه هذه المشكلة وهي مشكلة التفرق. أسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا في هذه المحاضرة وأترك المجال لشيخنا فليتفضل مسددا موفقا.
Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، امتن علينا بنعمة الإسلام وأسبغ علينا نعمه وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالتمسك بحبله والاعتصام، ونهانا عن التفرق والانقسام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للأنام، وختم به الأنبياء فكان مسك الختام، من تمسك بسنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام. صلى عليه ربي أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في دولة الكويت، التي أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على الحق والتقى والهدى، وأن يكفيهم شر أصحاب التفرق المذموم والهوى. هذا اللقاء في هذا الملتقى الذي بذل إخواننا جهدا عظيما في إعداده، رغبة في إيصال الحق إلى الخلق، وقد وفق الإخوة في شعار هذا الملتقى الأمن والإيمان في طاعة الرحمن. الأمن والإيمان، الغنيمة الكبرى التي فيها غنى القلب وسعادة القلب والسلامة من الشرور. فمن وفق إلى الإيمان ووفق مع الإيمان إلى الأمن مع السلامة من الشواغل الكبرى، فكأنما جمع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن أصبح منكم، يا من وفقتم إلى الإيمان، آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونحن بحمد الله نلتقي في هذا الملتقى تحت هذا الشعار، سائلين الله عز وجل لبلدان المسلمين الأمن والإيمان في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أرحب بإخواني جميعا، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملاح. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني إلى السنة، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها.
أيها الإخوة الفضلاء، كان الناس قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة وفي ظلمة ظلماء، فكان الناس مثلا في جزيرة العرب قد انحطت عقولهم انحطاطا عجيبا حتى عبدوا من دون الله الأصنام وغيرها، وكان الواحد يعبد حجرا يرى أنه لا يدفع عن نفسه ضررا ولا يجلب لصاحبه خيرا، ومع ذلك كان يعبده ويتقرب إليه. ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، وأشخاص منهم قد عبدوا النار، وقليل منهم دهريون كانوا ينكرون الخالق والبعث ويقولون الطبع المفي والدهر المثني. وكانوا يسيبون السوائب نذرا للأصنام ويحرمون ظهور الأنعام فلا تركب ولا يحمل عليها شيء ولا تمنع من مرعى ولا ماء نذرا لأصنامهم، وانحرفوا بالحج عن أصله فجعلوا الأصنام حول الكعبة وكانوا يطوفون حولها، وفرضوا على من يقدم من خارج الحرم أن يضع أجواد الشيء وثياب الشيء وأن يلبس من ثياب الحرم، فإن لم يجد من ثياب الحرم طاف عريانا ذكرا كان أو أنثى، وكانوا يحتقرون الفقراء والضعفاء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكانوا يفخرون بالأحساب والأنساب ويطعنون في أنساب غيرهم ويعير بعضهم بعضا بفعل الآباء والأمهات. وكانوا يحتقرون المرأة، وكانت المرأة تظلم عندهم ظلما عظيما حتى كانت المرأة تورة كما تورة الأموال والدواب. وكان أغلب عيشهم مبنيا على السلب والنهب، فكانت القبيلة تغير على القبيلة الأخرى فتسلب أموالها ونساءها ثم تسأر القبيلة من تلك القبيلة. وهكذا أيها الإخوة سلسلة لا تنتهي من الفرقة والشتات. والصور الكالحة المظلمة، ولم تكن حال الناس في بقية الأرض أفضل من حال أهل جزيرة العرب، فلم يكن على وجه البسيطة مجتمعا اجتماعا حقيقيا ولا مجتمع يقوم على الأخلاق الفاضلة ولا دين مأثور عن الأنبياء سالم من التحريف. فكان جو الأرض يموج بالظلمات، إلا بقايا من أهل الكتاب على دخن فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي هذه الظلمات شاء الله عز وجل أن ينبلج الفجر وأن يظهر النور، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، جاء بما يصلح الدارين صلى الله عليه وسلم، فجاهد بالله حق جهاده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حق الجهاد حتى ظهر الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتحقق توحيدهم واستقامت عباداتهم وصلحت أحوالهم واطمأنت نفوسهم وتآلفت قلوبهم وعاشوا في مجتمع متماسك طيب مبارك. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة المؤمن، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه جاء بجمع الخلق على الحق، فدعا صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الأمر وربى أصحابه عليه. وقد دلت النصوص أيها الإخوة على أن اجتماع المسلمين على الحق ونبذ الفرقة بينهم أصل من أعظم الأصول التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع والائتلاف على الحق من أعظم الأمور التي أوجبها الله عز وجل وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فيأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله وينهى عن التفرق ويذكر المسلمين بنعمته عليهم حيث جمع كلمتهم بعد أن كانوا بالفرقة والشتات. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله عز وجل: ولا تكونن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا. فالله أمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة. من القائل؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر عظيم، يخبرنا عن ثلاثة أمور يرضاها الله وعن ثلاثة أمور يسخطها الله. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الحديث الأول بيّن لنا أن الله يرضى لنا هذه الأمور الثلاثة: أن نخلص لله فنعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نلزم جماعة المسلمين بشرطها وهو الاعتصام بحبل الله، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا. وبين لنا في الحديث الثاني أن المؤمن الذي يحب ما يحبه الله لا يكره هذه الثلاث بل يحبها ويسعى جاهدا لأن يكون من أهلها، فلا يغل قلبه عليها ولا يجد في قلبه غلا فيها، ولا يوسوس له الشيطان وسوسة يتمكن بها من قلبه فيها. فهو يحب الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويسعى أن يكون من أهله، ويحب النصح لولاة الأمر بالطرق الشرعية، ويحب لزوم جماعة المسلمين. وهذه المحبة لها أثر في العمل، فهو يسعى جاهدا لأن يكون من أهلها. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أول الأعمال التي قام بها أن آخى بين المهاجرين وآخى بين المهاجرين والأنصار من أجل تحقيق الاجتماع والتآلف. هذه النصوص وما في معناها أيها الإخوة توجب على المسلمين الاجتماع في الدين. فيا أيها الإخوة، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قد رضي الله لكم الاجتماع والألفة وسقط لكم الفرقة وحذركم منها ونهاكم عنها، فارضوا ما رضي الله لكم واحذروا ما حذركم الله منه، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الألفة على الحق رحمة ونجاة، وإن الفرقة عن الحق هلكة وعذاب. فيا أيها المسلم، يا أخي، احرص على أن تكون في الحق حبلا يجمع، وإياك أن تكون لأهل الحق سيفا يقطع، فإن ذلك من مقاصد الشريعة العظيمة. أيها الإخوة، أمر الاجتماع أمر شرعي عظيم، ولذا ينبغي على طلاب العلم أن يتحدثوا فيه. وقد سمعنا شيئا مما ورد فيه، لكن ينبغي أن يبين الاجتماع الذي يحبه الله الذي دلت عليه النصوص، وأن تبين الطرق الشرعية للاجتماع، لأننا في هذا الزمان أصبحنا نسمع اجتماعات بدعية لا تقوم على الأسس الشرعية، بل قد يطلب فيها أن تترك الأصول الشرعية. فما هي الأسس والطرق الشرعية التي جاءت بها النصوص لتحقيق الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل؟ أيها الإخوة، إن الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل لنا يقوم على أسس ودعائم عظيمة. هذه الأسس مرفوزة في الاجتماع الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساروا عليه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأسس العظيمة التي إذا أراد المسلمون تحقيق الاجتماع النافع الذي يحبه الله عز وجل لا بد لهم من سلوكها وبذل الجهد لتحقيقها، توحيد رب العالمين. توحيد رب العالمين هو أعظم أسس الاجتماع وأقوى أركانه، ولم يجتمع المسلمون اجتماعا حقيقيا نافعا إلا به. فإن الاجتماع الحقيقي النافع أيها الإخوة الذي يدوم ويثبت وينفع في الخلوة والدلوة في الظاهر والباطن هو تآلف القلوب، لا دعاوى الألسنة. تآلف القلوب هو الاجتماع المطلوب، وبه يحصل الاجتماع الظاهر الثابت. ولا يكون اجتماع القلوب إلا على التوحيد. يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فامتن الله عز وجل على المؤمنين أنه ألف بين قلوبهم، وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبين الله لنا أن التآلف والاجتماع الشرعي هو اجتماع القلوب، واجتماع القلوب إنما يكون بالتوحيد، فلا يجمع القلوب إلا التوحيد بفضل الله تعالى. ولهذا أيها الإخوة جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التوحيد. أما الاجتماع على الأسباب الدنيوية مع الخلو من اجتماع القلوب فليس بثابت، ويتقلب بتقلب الأسباب، ويكون اجتماعا في الظاهر مع النفرة في الحقيقة والواقع. لهذا يقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبك. فالاجتماع على المال لا يكون اجتماعا حقيقيا ولا يؤلف القلوب، وإنما يكون اجتماعا يخدع قصار النظر ويتقلب بتقلب المال. ولو اجتمع الناس على الأسباب الدنيوية الظاهرة بدون اجتماع القلوب لما كان اجتماعهم نافعا ولا ثابتا. ولذلك المنافقون وأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناظر يراهم فيظنهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالناظر إليهم في الظاهر يظنهم مجتمعين، وحقيقتهم أن قلوبهم شتى متفرقة فهم مختلفون. فيا أيها الإخوة، إن الواجب على المسلمين تحقيق اجتماعهم بتمسكهم بحبل الله كما أمرهم الله تعالى. وحبل الله هو دينه وعهده الذي في القرآن والسنة. فالله عز وجل أوجب علينا التمسك بالكتاب والسنة وأمرنا بالاجتماع على ذلك، وذلك سبب اجتماع الكلمة الذي تتحقق به المصالح وتتحقق به السلامة من الفرقة والاختلاف. ولا شك أن رأس الدين وروحه هو توحيد رب العالمين. فيا أيها الإخوة، يا من أحزنكم تفرق الأمة، سواء ما يتعلق بالتفرق العام أو ما يتعلق بالتفرق الخاص، فكثير منا يرون تفرق الأمة في الأقطار ويحزنون لذلك، وحق لهم أن يحزنوا. ومنا من يرى الفرقة في البلد الواحد ويحزن لذلك. فيا أيها الإخوة، يا من رأيتم ذلك وأحزنكم ذلك، إن أردتم العلاج تحققوا توحيدكم، وادعوا إلى التوحيد، وعلموا التوحيد، ففي ذلك تحقيق الاجتماع الشرعي. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه العظيمة لزوم التمسك بالسنة ونبذ البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو الذي يقطع الاختلاف المذموم، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن الاختلاف سيقع، ومبينا لنا الطريق لقطع الاختلاف المذموم. قال صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيقع وأن الاختلاف سيكون كثيرا. فمن نجا وما الطريق لقطع الخلاف المذموم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، السنة تجمع المسلمين والبدعة تفرقهم، لأن الإمام في السنة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأئمة في البدعة فشركاء متشاكسون. ولذلك يقول الإمام الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل في هذا الأمر العظيم، وأن نعلم معتقدين جازمين أن الذين يسعون إلى اجتماع الأمة الاجتماع الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه هم الذين يسعون إلى بيان السنة وجمع الناس على السنة. ومن أسباب الاجتماع النافع ودعائمه العظيمة لزوم فهم السلف للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم معنا: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا يكفي، لكن قال صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن فهم سنته إنما يكون بفهم هؤلاء الخلفاء الذين اكتسبوا بهاتين الصفتين العظيمتين: الرشد والهداية. فنفهم السنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليه، وهذا هو الذي يقطع النزاع المذموم ويؤدي إلى الاجتماع. ولذلك أيها الإخوة، إذا تأملنا في التاريخ وجدنا أكبر العبر وأكبر الأدلة. الصحابة كانوا مجتمعين لأنهم كانوا على فهمهم، على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فلما تسلل للمسلمين ترك فهم الصحابة بدأت الفرقة، فظهر القدرية الذين كانوا يقولون إن الأمر أنف لأنهم تركوا فهم الصحابة رضوان الله عليه، وتبرأ منهم من أدركهم من الصحابة، وظهر الخوارج وفرقوا الأمة وأظهروا الفتن بين المسلمين لأنهم تركوا فهم الصحابة للنصوص. وجاءوا بفهم من عند أنفسهم، فوقعت الفرقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسببهم. وكم جرى على المسلمين من فتن وطوام بسبب ترك فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. واستمرت الأيام وانفتح المسلمون على المنطق اليوناني عندما ترجم إلى العربية، فترك أقوام فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص حتى في العقائد إلى قواعد المنطق، فكثرت الفرقة. ولا زلنا إلى يومنا هذا نعاني من هذه الفرقة حتى في أسماء ربنا وصفاته. أسماء ربنا وصفاته التي أخبرنا عنها سبحانه وتعالى تفرقت فيها الأمة بسبب ماذا؟ بسبب تركهم لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص. فرد فهم السلف أيها الإخوة للنصوص سبب الفرقة. ومن أراد اجتماع المسلمين الاجتماع الذي يرضاه الله فليسعى في نفسه أولا إلى أن يعمل بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وليسعى إلى بيان فهم السلف الصالح للناس أجمعين لكي يقع الاجتماع النافع. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه العظيمة أيها الإخوة سلوك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم عند حصول الاختلاف. فالاختلاف يقع وقد وقع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن السلف كانوا يتعاملون مع الاختلاف تعاملا ضيق أمره ولم يجعله يتسلل إلى القلوب، وإنما كان في نطاقه. فكان العلماء من الصحابة والتابعين إذا اختلفوا اتبعوا أمر الله بقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد كان والله أحسن عاقبة، فلم يقع الخلاف في القلوب. ما زال الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في الأحكام ومسائل الفروع، ومع ذلك كانوا متآلفين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام النفيس، يقول: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها. انظروا الكلام العجيب، تأملوا هذا. يقول ماذا؟ يقول: قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها. هم تنازعوا واتفقوا. ونعم والله، كيف هذا؟ يقول رحمه الله: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناسك والمواريث والعطاء وغير ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في العقائد، لكن اختلفوا في مسائل في الفروع، واتفقوا على أن يقر كل طرف الطرف الآخر. هذا المنهج الذي سار عليه الأئمة المعتبرون، يختلفون فيما يسوغ فيه الاختلاف ولا يفترقون، ويثني بعضهم على بعض. هؤلاء الأئمة الأربعة، ومن منا لم يسمع بالأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل الأئمة الأربعة معروف عند الناس أنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن هل أوجد ذلك فرقة فيما بينهم؟ الجواب لا وكلا. هذا الإمام مالك رحمه الله وقد خالف أبا حنيفة في مسائل كثيرة، يقول عن أبي حنيفة: ذاك رجل لو أراد أن يقلب السارية ذهبا لفعل، أن يثني عليه بقوة حجته أنه صاحب حجة، لو أراد أن يقنعك أن السارية التي من الطين والحجر من الذهب لاستطاع من قوة حجته. والشافعي رحمه الله وقد خالف الإمام مالك في مسائل، يقول عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والإمام الشافعي والإمام أحمد اختلف في مسائل كثيرة، بل تناظر مناظرات كثيرة، ومع ذلك يقول الإمام أحمد: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الإمام الشافعي. ويقول الإمام الشافعي: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. الإمام الشافعي يختلف مع الإمام أحمد في مسائل ويتناظران، ومع ذلك يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، أنتما تختلفان في المسائل وتزور الإمام أحمد ويزورك الإمام أحمد، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله هو أو زرته فلفضله هو، فالفضل في الحالين له. لماذا كان ذلك؟ لأنهم كانوا يسيرون على طريقة السلف الصالح في التعامل مع الخلاف، لكن لما تأخر الناس وترسوا طريقة السلف في هذا الباب وقعت الفرقة بين القلوب، حتى أصبح الحنفي يبغض الشافعي والشافعي يبغض الحنفي، حتى نص بعض الفقهاء على أن الرجل الحنفي يجوز له أن ينكح كتابية ولا يجوز له أن ينكح شافعية. لأنهم تركوا طريقة السلف في التعامل مع الخلاف. هكذا هم أئمة الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. انتبهوا يا أخوة، كانوا يتناظرون في المسألة نعم، لكن هل كانوا يتناظرون استكبارا وحبا للظهور؟ لا وكلا، كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. قال: وربما اختلف قولهم في المسألة مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. قال شيخ الإسلام في هذا الكلام من برر، قال: نعم، من خالف الكتاب المستبين، أي من بعد الصحابة، نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يقول شيخ الإسلام: ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وفاتتهم العصر، وقال قوم لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق فلم يعد واحد من الطائفتين الأخرى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالذي ينبغي على المسلمين جميعا من طلاب العلم ومن العوام أن يسلكوا طريقة السلف الصالح في هذا المنهج الرشيد ليحققوا المقصد العظيم من اجتماع الخلق على الحق. ومن أسس الاجتماع الرشيد ودعائمه العظيمة الاجتماع على الجماعة والإمام، الاجتماع على الجماعة والإمام، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا باجتماع عليه وسمع وطاعة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال حبل الله الجماعة، حبل الله الجماعة. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون وليا من لا ولي له. قال لأن الاختلاف فرقة والجماعة نجاه. قال ابن المبارك رحمه الله عز وجل إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لإخوانا. فمن ضرورات تحقيق الاجتماع أيها الإخوة أن يجتمع المسلمون على ولي أمرهم، أن يجتمع أهل كل بلد على ولي الأمر فيه، ولا ينازعونه ما جعله الله عز وجل له من القيام بمصالح الأمة. ومن أسس الاجتماع أيها الإخوة أن يصون المسلمون عرض إمامهم وأن يذبوا عن عرضه وإن وقع في خطأ، لا يجعل ذلك سببا لأن ينتهك عرضه وأن يتكلم فيه بما يذهب هيبته. وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة ولي الأمر من أجل تحقيق هذا الأمر العظيم، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، والمقصود وإن كنا لا نرتضيه، وإن كنا لا نرتضيه فإنا نسمع له ونطيع، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونهم. قال الصحابة أفلا ننابذهم بالسيف إذ ذاك يا رسول الله، ما دام أنهم شرار الأئمة نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا باب عظيم ينبغي على المسلمين أن يسلموه، فذلك ما أمر الله به من طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله ومناصحتهم بالمعروف، وهو واجب على كل مسلم، واجب وجوبا عينيا على كل مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان ولو لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت. أيها الإخوة، إن أهل العلم والفضيلة يحثون على الاجتماع على ولي الأمر ويأمرون به ويأمرون بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور إن لم يكن الأمر معصية، ولا يرخصون في غش ولاة الأمر الرحمن وساده. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إني لم آتك من أجلك، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. انظروا إلى طريقة أهل السنة والجماعة كيف يحذرون من الخروج على ولي الأمر وينصحون في هذا الباب. فهذا أصل عظيم من أصول الاجتماع قد سار عليه أهل العلم والفضل قديما وحديثا، والخلاف على ولي الأمر شر أيها الإخوة، وسبب عظيم لكثير من الفتن والبلايا. ولهذا يا إخوة، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتم الرباعية في الحج، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن السنة أن تقصر الصلاة. وكان ابن مسعود يصلي خلف عثمان رضي الله عنهما 4 ركعات. فقيل لابن مسعود بذلك فقال: يا هذا، إن الخلاف شر. أي أن الخلاف على ولي الأمر شر يقود إلى شر وفرقة. ولهذا أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعرفوا من يدعو إلى الاجتماع الحقيقي النافع إلى الأمة. فانظروا إلى حاله في حث الناس على طاعة ولي الأمر. والدعاوى تحتاج إلى بينات، والبينات تظهر في التزام هذه الأسس التي ذكرناها. ومن أسس الاجتماع الشرعي ودعائمه العظيمة الرجوع إلى العلماء الربانيين. في كل أمر يحدث قد يسبب الفرقة، فإن الفرقة مفسدة عظيمة تلحق بالمسلمين، ولا يجوز لكل أحد أن يتحدث في الأمور التي تلحق المفاسد بالمسلمين، وإنما الحديث لأهل العلم والبصيرة من قبل أهل العلم. يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فليس من حق كل أحد أن يتصدر في الأمور التي قد تسبب التفرقة والفرقة بين المسلمين، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم، إلى الربانيين. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه أيها الإخوة الحرص على طلب العلم، على أهل العلم الذين يعلمون الناس السنة. فإن أسباب الفرقة يا إخوة لا تخلو من حالين: إما أن تكون بسبب الشبهات التي تتسلل إلى قلوب الناس فتصدع الصفوف، وإما أن يكون بسبب الشهوات التي تغلب على بعض الناس فتسبب الفرقة. وهذا حاصل وهذا حاصل. والشبهات والشهوات إنما تدفع بفضل الله بطلب العلم. فالعلم أيها الإخوة إذا كان مأخوذا من أهله يدفع الشبهة قبل وقوعها بفضل الله، وإذا تسللت من غفلة جاء العلم فرفعها بفضل الله. والعلم أيها الإخوة يضعف الشهوة في نفس الإنسان، فلا تغلب الإنسان بل يغلبها، فلا يجعلها إلا بخير. ولذلك يقول الإمام الموفق الإمام السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرك. اعلم أيها الموفق أيها المسلم أن أعظم المنن عليك علم. هذا العلم ما شأنه؟ يزيل الشك عنك، أي يزيل الشبهات والدرن، أي الشهوات، فلا يأتيك وسط الشهوات. وإذا اجتمع المسلمون على طلب العلم من أهله فإن ذلك من أسباب اجتماعهم. ولذلك يا إخوة نحن نحث جميع إخواننا من طلاب العلم ومن عوام المسلمين على الاجتماع على حلق العلم عند العلماء الموثوقين الذين يحببون الناس فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الاجتماع هو سبب الاجتماع الحقيقي الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. ومن أسباب الاجتماع العظيمة أيها الإخوة ودعائمه العظيمة أمر ينبغي أن ننتبه له اليوم كثيرا، وهو أن نحذر من أخذ النصيحة من أعداء الأمة، وأن نتلقف الأخبار منهم. فإن أعداء الأمة بألوانهم وأشكالهم لا يريدون للأمة أن تجتمع، ويحرصون حرصا شديدا على بث الأخبار التي تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. ومن أسس أن في زمن المجاهيل وانعدام الأسانيد والغفلة عن التثبت في الأخبار التثبت الشرعي أصبح المسلمون يأخذون أخبارهم من وسائل الإعلام الغربية ومن وسائل الإنترنت وغيرها، ويبث في هذه الوسائل من السموم الشيء الكثير مما يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين، فيفرقون بين الدول ويفرقون بين الشعوب. فعلى المسلمين أن يحذروا أشد الحذر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المفسرون أن الأنصار كان بينهم كلام وخلاف في الأمر، فمشى بينهم يهودي يظهر النصيحة لهؤلاء ويظهر النصيحة لهؤلاء، فأوغر الصدور حتى كاد القوم أن يقع بينهم ما يقع. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر تمام الحذر من أخذ النصيحة من أعداء الإسلام، وأن نتلقف الأخبار منهم. أيها الإخوة، إن هذا الأصل العظيم الذي نتحدث عنه اليوم فيه العزة والنصر والتمكين والخير في الدنيا والآخرة، وفي ضده من الفرقة والتنازع والفشل العظيم وذهاب الريح واستهانة العدو بالمسلمين ما فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو مادة النعمة. قال: وسبب سعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، وبياض الوجوه. قال: ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. أيها الإخوة، إن هذا الأصل العظيم من أصول الدين يقتضي من المسلمين الرفق بالمسلمين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق بالمسلمين مطلوب، وقد تقتضي المصلحة الشرعية التخشين في مكانه فيؤتى بالتخشين. فالمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا يزول الوسخ إلا بشيء من التخشين، فيعمل بهذا إلا أن الأمر يؤول إلى الصفاء. إذن نقول أيها الإخوة إنه ينبغي على المسلمين أن يضعوا كل أمر في موضعه. فالله الله أيها الإخوة فيما شرع الله لكم من الاجتماع كونوا من أهله وحرصوا على تحقيقه. واعلموا أيها الإخوة علما يقينيا أنه لن يحقق الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه وينفع الأمة إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لن يحقق الاجتماع النافع بقواعد محدثة مبتدعة تنسب إلى فلان أو فلان، وإنما يحقق بالإخلاص لله تعالى وبسلوك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله إنه لم يفلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فيا إخوتي يا معاشر المسلمين من أراد أن يحقق الاجتماع المطلوب شرعا فليترك القواعد المحدثة المبتدعة وليلزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دليل الصدق في الدعاوى والكلمات. ثم يا أخي في الله يا من عرفت عظيم أمر الاجتماع وعظيم أهميته عليك مع ما تقدم من أمور بأسس تثبت الاجتماع وتبعد عنا أسباب الافتراق. أذكرها باختصار لعظيم الحاجة إليها لا سيما في وقتنا. الأمر الأول أيها الإخوة إياك والأمور الحادثة والزم السنة. إياك والأمور الحادثة والزم السنة، فإن في لزوم السنة تثبيتا للاجتماع كما أن في لزومها تحقيقا للاجتماع. ذكرنا أن لزوم السنة يتحقق به الاجتماع، ولزوم السنة يثبت به الاجتماع. وإياك والأمور الحادثة وإن كانت من حكيم وإن كانت من عالم نسمع نصيحة في هذا الباب من إمام لا نتهمه من عبد الله من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. روى أبو داود أن معاذ بن جبل قال يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، لا إله إلا الله، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يعني يكثر الأخذ بالعلم حتى يصبح الآخذون للعلم كثيرين. فماذا يقع؟ انتبهوا يا أخوة ماذا يقول معاذ رضي الله عنه. يقول فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. أنا قرأت القرآن وأنا شيخ وأنا أتحدث وأنا ألقي الخطب وأنا ألقي المحاضرات لكني لست رأسا، ما للناس لا يتبعوني وأجعل رأسا. قال معاذ رضي الله عنه فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرا. لم أصبح إماما حتى أبتدع لهم شيئا جديدا أتميز به عن غيري. فقال رضي الله عنه فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. ثم قال رحمه الله وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قيل لمعاذ رضي الله عنه وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، ما يدريني أن الحكيم أو لنقل أن طالب العلم الذي يتحدث في الناس قد يقول كلمة الضلالة، ما الذي يدريني أن هذه ضلالة أو حق؟ فقال رضي الله عنه بلى تدري كيف أدري؟ قال اجترد من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. ما معنى هذا؟ يعني اجترد من كلام الحكيم ما يشتهر به ويحدثه حتى يقال ما هذا، من قال هذا القول فلان، ويكون في ذلك احداث. هذا اتركه والزم السنة. الامر الثاني يا اخي، لا تغتر بزخرفة اهل الشر والفرقة، وانظر الى حقيقتها ببصيرة المؤمن. إن أهل الفتن والفرقة أيها الإخوة يزخرفونها حتى يغتر بها الناس، وقد يظهرونها على أنها الدين، بل قد يظهرونها على أنها الاجتماع، ويظهرون غيرها على أنه الفرقة. يقول بعض الناس إن الذين يدعون الناس إلى عقيدة السلف يفرقون الأمة ويتحلقون في وصفهم بكلام، يزخرفونه من أجل أن يغتر الناس. فانظر يا أخي إلى هذه الدعاوى ببصيرة المؤمن، فالمؤمن له بصيرة يرى بها، لكن بعض المسلمين يتغافل عن هذه البصيرة. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول: فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى إن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. فالمؤمن لا يغتر بالزخرفة، بل ينظر إلى الأمر بالبصيرة، ولا يقتل بصيرته، بل يحافظ عليها. الأمر الثالث: لا تنازع النصوص بما تريد، واجعل ما تريد على وفق النصوص. كثير ممن يتساقطون في الفتن والشر والفرقة لا يسلمون للنصوص، وإن ظهر منهم تدين بل يردون النصوص لمراداته. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر الرابع، وهذا أمر مهم ينبغي أن نتنبه له في حياتنا كلها: لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع، فإن العاطفة قد تكون عاطفة بالإنسان إذا لم يقيدها بالشرع. ولذلك يقول العلماء: العاقل من قيد عاطفته بعقله، العاقل من قيد عاطفته بعقله. فإذا جاءته العاطفة ودعته إلى أمر، قيد هذه العاطفة بعقله، ثم وقيد عقله بالشرع. إذن العاقل يقيد عاطفته بعقله ويقيد عقله بالشرع. ولو أن المسلمين ساروا على هذه الطريقة الرشيدة لاجتنبنا كثيرا من أسباب الفرقة. فإن الكثير من أسباب الفرقة إنما يكون بسبب إطلاق العنان للعاطفة. والأمر الأخير الذي أختم به: إياك والعجلة والزم الأناة في كل شيء. فإن الأناة من أسباب تثبيت الاجتماع، بل إن الأناة من أسباب تثبيت الحق. وأما العجلة فكم قطعت من أوصال، وكم صدعت من قلوب. كثير من المجتمعين على الحق والسنة تحدث بينهم الفرقة بسبب العجلة. فالزم الأناة يا أخي وإياك والعجلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والتبين أيها الإخوة من التفحص، ومن التفحص الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد. يقول الشوكاني رحمه الله عز وجل عن قول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. انظروا إلى فقه العلماء ماذا يقول الإمام الشوكاني. يقول: كلا للردع عن العجلة وللترغيب في الأناة. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. وحسنه كثير من المحققين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال النووي: أما الحلم فهو العقل والتعشر، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. فعلينا أيها الإخوة أن نتثبت وأن نترك العجلة وأن نكون من أهل الأناة. أقول هذا لأن رأينا كثيرا من الأمور التي تفرق بين الراعي والرعية إنما تعود إلى العجلة. فإذا رأى شخص خبرا قام وكتبه في الانترنت أو أداعه فيسبب الفرقة. ورأينا أن كثيرا من الفرقة بين طلاب العلم سببه العجلة. ورأينا أن الفرقة بين الأسر سببها العجلة. فعلينا أيها الإخوة أن نلزم الأناة وأن نحذر من العجل حذرا شديدا. أيها الإخوة، يكثر الكلام وتكثر الدعاوى ويزخرف الكلام ويتحدث بعض البلغاء. ومن الأمور التي كثر الكلام فيها في وقتنا هذا الأمر الذي تكلمنا عنه وهو الاجتماع. فعلينا أن نتدبر في الدعاوى وأن نزل الناس بطريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف كيف يسير كيف نسير من أجل أن نكون على أمر رشيد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين إلى السير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقر أعيننا باجتماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله خيرا.
نعم، هناك قاعدة تردد وهي قاعدة يقال فيها لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه القاعدة غير صحيحة، فإن من الخلاف ما ينكر كالاختلاف في العقائد ومخالفة النصوص بالآراء، وإنما القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والمقصود أنه لا إنكار في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، فإذا وجد الخلاف في مسائل يجوز فيها الاجتهاد فإنه لا إنكار. وما معنى لا إنكار؟ أي أنه لا ينكر على صاحب قول من فيها، لكن يبقى التعلم والتعليم، فإذا رأيت قولا راجحا فإنك تناظر أخاك الذي يرى غيره من أجل أن تصل إلى الصواب، ولكنك لا تنكر عليه. وهذا الذي أشرنا إليه من سلوك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم عند حصول الاختلاف. يا إخوة، إذا حصل الاختلاف أولا، أعني في المسائل الاجتهادية، أول أمر ينبغي أن ننظر إليه أن نحاول الوصول إلى كلمة واحدة، وذلك بالرد إلى الأدلة، فإن حصل ذلك فذاك فضل الله، وإن لم يحصل فلا ينكر أحدنا على الآخر ولا يحمل أحدنا على الآخر. وأضرب لكم مثالا، مسألة القبض بعد الركوع، هل سنة أن يقبض المصلي إذا رفع من الركوع أو السنة أن يسبل؟ مسألة اجتهادية، من أهل العلم من ظهر له باجتهاده أن السنة القبض، ومن أهل العلم من ظهر له باجتهاده أن السنة السدل، فلا إنكار هنا، فلا ينكر هذا على هذا، ولا يصم هذا بأنه مبتدع، ولا يصم هذا ذاك بأنه مبتدع، ولكن لا مانع من وقوع التعليل، فيدلي هذا بحججه ويدلي هذا بحججه كما كان بين الأئمة رحمه الله عز وجل. والخلاف لا يطلق ولا يندش، لكن إن وقع يتعامل معه بالطريقة الشرعية. نعم، العلماء يقولون إن كان ولي الأمر مسلما وجب أن يطاع تدينا، ولو كان فاسقا، ولو ظهر من أمره ما ظهر ما دام أنه مسلم، لكنه يطاع في طاعة الله فالمقصود أنه لا يطاع في معصية الله. فإن كان المسلم تحت والي كافر ولم يمكن إزالة هذا الوالي كحال الأقليات في الدول الكافرة مثلا، فإن العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نصوا على أنه يطيع هذا الحاكم في غير معصية الله من أجل إقامة مصالح الدنيا، فإنه لو لم يطع لضاعت مصالح الدنيا. إذن ولي الأمر المسلم يطاع تدينا لإقامة مصالح الدارين، والولي الكافر يطاع في غير معصية الله لإقامة مصالح الدنيا. نعم، في هذا الزمن أصبح الدجل والسحر والشعوذة تعرض على الناس، وأصبح الدجال يهاجم الدجالين ويزعم أنه على علم أن غيره دجال وهو دجال ساحر، وأصبح الناس ينظرون في قنوات فضائية وفي غيرها تدعو إلى السحر والشعوذة، وهذا لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن لا ينظر في هذه القنوات وأن لا يأخذ منها شيئا. وإن ادعى أصحابها أنهم أهل علم، الآن هناك دجالون يقولون نحن نعتمد على الأرقام والحروف ولسنا دجالين، وهذا هو الدجل بعينه. فالواجب على المسلمين أن يتركوا هذا الأمر وأن يعرضوا عنه وأن لا ينظروا إليه وأن لا يطلبوه، وهذا يا إخوة إنما يحصل إن شاء الله بالتعلم، بطلب العلم على أهله وببث العلم بين الناس. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع أهل السحر سواء كان مسحورا أو غيره، فإنه لا يجوز للمسلم أن يطلب حل السحر من السحرة. السحر كفر ولا يطلب العلاج من أهله، وإنما العلاج يكون بتعليق القلب بالله وبقراءة كتاب الله والرقى الشرعية، ومن شرط الرقية الشرعية أن تكون معلومة مفهومة، ليست تمتمة وليست مكتوبة بحروف لا تقرأ. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن لا ينظر إلى مثل هذه الأمور. إذا كانت المرأة مطيعة غير ناشز فلا يجوز للرجل أن يهجرها ولا في الفراش، لكن إذا خاف منها نشوزا ولم ينفع معها إلا الهجر فإنه يهجرها ولكن في البيت، فهجره لها مشروط بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة ناشزة. الشرط الثاني أن لا ينفع معها إلا الهجر. الشرط الثالث أن يكون الهجر في البيت. الشرط الرابع أن لا يؤدي هجرها إلى وقوعها في المنكر أو إلى الخوف عليها. فإذا خاف الرجل أنه إذا هجرها في الفراش أدى هذا إلى أن تقع والعياذ بالله في الفاحشة، فلا يجوز له أن يهجرها حتى لو كانت ناشزة وخاف منها نشوزا. فهذه الأمور لا بد منها، وعلى الرجل أن يتقي الله وأن يعلم أنه مسؤول عن هذه المرأة بين يدي الله عز وجل، فلا يجوز أن يهجرها إلا بما ذكرناه من الشروط والضوابط التي ذكرناها. أما الهجر من أجل الدنيا فلا يجوز. بعض الأزواج يطلب من زوجته راسمها مثلا فتأبى فيهجرها حتى تعطيه الراتب، فهذا لا يجوز. بعض الناس يغضب من أبي الزوجة فيهجر الزوجة، وهذا لا يجوز. فالواجب أيها الإخوة أن ينظر الزوج هذا الرجل الذي حكي حاله في أمره، وإن غمض عليه الأمر فليعرض حاله تفصيلا على أحد طلاب العلم من أجل أن يسلم من عاقبة هذا الفعل الذي يفعله مع هذه المرأة. والله أعلم.
أو نشكر من يستحق أشكره، ونشكر الجمعيات التعاونية التي قامت بدعم هذا المنطقة أحسن مادية. وهذه الجمعيات جمعية الملكية التعاونية، جمعية القرين، وجمعية الرقة، وجمعية عافية عن القرآن الثاني. فكل الشكر له سبحانه الله عز وجل أن يمكن أن نكون في أعضاء هذه الجمعية القائمين على هذه الجمعية. كذلك نشكر باسم الجمعية وكل